الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس السابق في كتاب الدرار المضيع من الإمام الشوكاني رحمه الله. هذا الكتاب الدراري لأي شرف، لأي كتاب؟ ها؟ درار البهية. لمن درار البهية؟ الشوكاني. كم شروح معلومة مشهورة للدرر؟ ها؟ ثلاثة. الدراري، شرح من؟ صديق حسن، اسمه روض النديم. روض النديم في شرح الدرر البديل. والثالث تعليقات لبعض المعاصرين، محمد صبحي حلاق، سمى الأدلة الرضية. الروضة الندية شرح صدير حسن، درسه الشيخ الألباني رحمه الله وعلق عليه، له عليه تعليقات مطبوعة ضمن الكتاب. وفي الأبواب الأولى بالمقابلة مع الدراري في مواضع يسيرة جدا ما يزيد على الدراري، وإلا فينقل العشر الأسطر بل ربما العشرين السطر كما هي من الدراري في كتاب الروضة النبي. هل استمر هذا إلى آخر؟ الله، أنا قابلت في عدة أبواب من أوائله. يذكر زيادة يسيرة أو تعليقات أو بعض تنبيهات، ولا شك أن شرح المؤلف رحمه الله أحسن. يعني ليست مشهورة، موجودة مطبوعة. طيب، نبدأ نقرأ إن شاء الله في هذا الشرح. على أي مذهب هذا الكتاب؟ لا، كنت موجود أمس، ما كنت موجود. ها، معذور. ها، نعم، ليس مقيدا بأي مذهب. فقه الكتاب والسنة. الشوكاني لم يكن متقيدا بأي مذهب، وهذا الكتاب بنى على فقه القرآن والسنة الصحيحة. قال الإمام أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: كتاب الطهارة باب. والماء طاهر مطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني، ما هو الثاني؟ المطهر، إنه وصفه بوصفين: طاهر مطهر. ويخرجه عن الثاني أنه مطهر ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل. هذا المتن عندكم مبين، المتن في النسخ الأخرى يكتبه بالخط الأحمر، والشرح يكتبه بالخط الأسود. طيب، قول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر، كتب يكتب، ها؟ ويقال كتابا ويقال كتابة. وهذه المادة في لغة العرب كتاب أو مادة كتب تدل على الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنها جمعت أفرادا كثيرين من الجنود أو الخيول، ولذا تستعمل في كل ما دل على الجمع والضم. وقد استعملوه في العلم في ما يجمع شيئا من الفصول ومن الأبواب، قال كتاب كذا، كتاب الطهارة يجمع فصولا وأبوابا في مسائل الطهارة، كتاب الصلاة يجمع فصولا وأبوابا في مسائل الصلاة، والكتاب المراد به المكتوب، كتاب الطهارة أي مكتوب فيه مسائل من مسائل الطهارة، هذا معنى الكتاب لغة. وأما اصطلاحا فالكتاب ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير أو لحفظه من النسيان، ما خط أي كتب على القرطاس لإبلاغه إلى الغير يبلغ غيره به أو لحفظه عن النسيان. فقد يكتب الإنسان كتابا يريد أن يصل هذا العلم الذي فيه إلى غيره، وقد يكتب كتابا ولا يريد إيصاله إلى غيره بل يريد أن يحفظه لنفسه ولا ينساه، وكل يصنى كتاب، هذا معنى كتاب. والطهارة معناه في اللغة النزاهة والنظافة من كل الأقدار، اصطلاحا عرفت الطهارة بأنها رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو التراب الطهورين، ما رفع ما يمنع الصلاة أو هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة سواء كان بالماء أو التراب الطهورين. فالشيء الذي يمنع من الصلاة سواء كان حدثا أو كان نجاسة على ثوب أو بدن رفعه يسمى طهارة، سواء رفع بالماء الطاهر أو بالتراب الطاهر. ويدخل في الطهارة بعض ما ذكره العلماء من المسائل وإن لم يكن فيه رفع حدث كوضوء المستحاضة ووضوء صاحب سلس البول على بعض الأقوال. فالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة وإن كانت لم تحدث على من صحح بعض الروايات، وفيها خلاف هذه الرواية سيأتي ذكرها. ومثله صاحب سلس البول قاسه كثير من العلماء على المستحاضة يتوضأ لكل صلاة، فتسمى فعلهم طهارة وإن لم يكن رفع حدث، وإن لم يكن رفعا لنجاسة لكن يسمى طهارة. هذه الطهارة التي هي المراد بها في أبواب الفقه وفي مسائل الفقه. وقد تطلق الطهارة والمراد بها طهارة القلب من الشرك بالله سبحانه وتعالى، من الالتفات لغير الله، وهكذا طهارة من الغل والحقد والحسد. وقد يستعمل هذا العلماء، ولكن في كتب الفقه إذا أطلقت الطهارة فالمراد رفع ما يمنع الحدث. فمعنى قول كتاب الطهارة أي هذه مسائل مكتوبة فيما يتعلق برفع الأشياء التي تمنع الصلاة من الأحداث والنجاسات وما يتصل بها وما يلحق بها. ثم قال: باب. والباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، فباب البيت مدخله، وباب المسجد مدخله. وفي الاصطلاح الباب هو اسم لجملة متناسبة من العلم تحته فصول ومسائل، غالبا اسم لجملة متناسبة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. وقالوا اسم لجملة أي أنها فيها عدة مسائل متناسبة، أي يكون موضوعها واحد، الباب أي يكون في موضوع واحد، باب وضوء المريض أو طهارة المريض تكون تحت مسائل متناسبة، ويكون تحت الباب فصول ومسائل غالبة. فأعم شيء هو الكتاب، وأخص من الكتاب ماذا؟ الباب. وأخص من الباب الفصل، وأخص من الفصل المسألة. والباب غالبا يشمل مسائل ويشمل فصول تتعلق به وتكون متناسبة في العلم. قال هذا الباب، قال في الشرح: هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الأولى: كون الماء طاهرا مطهرا، ولا خلاف في ذلك. وقد نطق بذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال الله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ومن السنة كثير، حديث أبي هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهو حديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وغيره حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي والنسائي: الماء طهور لا ينكسه شيء. وسيذكر الإمام الشوكاني رحمه الله. فالماء طاهر ومطهر،
قال ولا خلاف في ذلك من العلماء من أثبت ماء طاهرا غير مطهر أثبته الجمهور قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام ماء طهور وماء طاهر وماء نجس قالوا والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره هذا قال يسمى طهور والطاهر قال هو الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره والنجس هو الذي ليس بطاهر في نفسه ومن باب أولى لا يطهر غيره وهذا التقسيم ضعفه شيخ الإسلام وغيره من العلماء قال ولم يأتي في الأدلة إلا إثبات نوعين الماء الطاهر والماء النجس والطاهر هو الطهور فلا فرق بين الطاهر والطهور فالطاهر والطهور بمعنى واحد فإذا ثبت أن هذا يسمى ماء وأنه طاهر في نفسه فلا دليل يدل على أنه لا يطهر غيره فإثبات ماء طاهر في نفسه ولا يطهر غيره قول لا دليل عليه وهم يمثلون للطاهر الذي ليس بمطهر بأشياء خرجت عن كونها ماء وغيرت مثل هذه لا تسمى ماء أصلا قالوا تكون طاهرة فمثلا عندك ماء 10 لتر من الماء ربما تضيف لها ملعقتين أو 3 ملاعق عصير يصير ماذا يتغير وينقلب من كونه ماء إلى جنس آخر فهل هذا يسمى ماء خرج عن كونه يسمى ماء أو ما يعتصر من بعض النباتات كماء الورد وغيره كما سينبه على الشوكاني فإثبات فرق بين الماء الطاهر والماء الطهور تتابعت عليه كثير من الكتب وبين شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا دليل عليه وتبعه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وغيرهم من العلماء وأن الماء نوعان ماء طاهر وماء نجس والطاهر والطهور لا فرق بينهما بل ما ثبت أنه طاهر وأنه يسمى ماء فهو يطهر غيره ولا بد والماء النجس الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة فهذا نجس في نفسه ليس طاهرا في نفسه ومن باب أولى لا يطهر غيره طيب نعيده قال هذا الباب قد اشتمل على مسائل الأولى كون الماء طاهرا مطهرا ولا خلاف في ذلك وقد نطق بذلك الكتاب والسنة وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة هذه أدلة من الأدلة يذكرها العلماء تقوية للأدلة قال فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع هذا معنى الأصل وكذلك الظهور يفيد ذلك والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة. قوله ولا يخرجه عن الوصفين أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا. قوله إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسة. وهذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين، لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا غيرها، وهذا القيد لا بد منه، ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تقع فيه يخرج عن الوصفين، لا يسمى طاهرا ولا يسمى ماذا؟ مطهرا. أما إذا غيرت أحد أوصافه بدون نجاسة فقد يكون طاهرا وليس بمطهر، كالعصير مثلا أو المرق وأمثالها مما يغير الماء، وأشياء طاهرة. فيتخرج عن كونه مطهرا لغيره ولكنه إيش؟ طاهر. وهل بقي يسمى ماء أو قد خرج عن كونه ماء؟ خرج عن كونه ماء ولا يسمى ماء. أو يكون يغير أحد أوصافه وهي ليست بنجاسة ولكن ما زال يسمى ماء، كما سيأتي التنبيه عليه، كان يصب على ما شيء من التراب، ربما التراب ماذا؟ يغيره ولكن مع ذلك يكون طاهرا مطهرا، كماء السيل، الماء الذي يأتي بالسيل ربما يكون أغبر اللون ويخرج عن لون الماء ولكنه ليس بنجس، وأيضا لم يخرج عن كونه ماذا؟ ماء. فهذه المسألة أن الماء لا يخرج عن الوصفين، أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره إلا إن تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تقع فيه. قال وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها، والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه، وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد. قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، قال وهي بئر يلقى فيها الحيض، حيض خرق التي يقع عليها الحيض، قال وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه، نعم هو راوي اختلف في اسمه وفيه جهالة، ولكن للحديث شواهد كما سيذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله. قال وليس ذلك بعلة، فقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة، على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طريق أحسن من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد. ما هو كتاب ابن القطان؟ ها؟ اسمه بيان الوهم والإيهام الواقع في كتاب الأحكام، كتاب من كتب التخاريج جيد، عيدت عليه بعض الأمور. هو تخريج لبعض كتب عبد الحق الأشبيلي، فإن له ثلاثة كتب في الأحكام: الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى والأحكام الوسطى، وخرج لا أدري أيها، خرج الكبرى والوسطى والصغرى، وفي غالب الظن خرج الوسطى، في كتاب سماه بيان الوهم والإيهام. من ضعف ابن القطان؟ ضعف هشام بن عروة بن الزبير، إمام من أئمة رجال الشيخين، ودافع عنه الذهبي، فقال: هشام إمام، وأحسن الله فينا عزاءك يا ابن القطان. فربما شدد في جانب، هل ابن القطان هو يحيى بن سعيد؟ ها؟ لا، ذاك قديم، ذاك يحيى بن سعيد شيخ الإمام أحمد، هذا ابن القطان الفاسي مغربي متأخر. طيب، هذا الحديث له طرق، وسيأتي ذكر ونقرأ كلام بقية الشوكاني. قال: وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة، إمام أحمد، الترمذي، السنة، الحاكم صححه، وصاب بن معين وابن حزم، وله شواهد يكون بها صحيحا. قال: وله شواهد منها حديث من حديث سهل بن سعد عند الدارقطني، ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان، ومن حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار وابن السكن، كلها نحو حديث أبي سعيد، وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريقه أو طعمه. وهذه الزيادة سيأتي الكلام فيها والنظر فيها. والحديث فيه إشكال، قول: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. نسينا أن نأتي بمعالم السنن للإمام الخطابي، وإلا ففيه كلام جيد عن هذا الحديث. قال: وهذه البئر بئر بضاعة، كانت في ناحية من المدينة، وكانت في منحدر ومكان منخفض، فكانت ربما إذا جاءت السيول حملت بعض ما ألقي وطرحته فيها، لا أنهم رضي الله عنهم كانوا يتعمدون إلقاء النجاسات فيها وهم في حاجة إليها، يشربون من مائها ويتوضؤون منها. قال: ولا يظن مثل ذلك بهؤلاء الأئمة. هذا إيش؟ عن السنن إن شاء الله. طيب، نقرأ. قال الخطابي رحمه الله، قال: قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، أن يلقون فيها خرق الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. عندها طيب، قال فضلا عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسة، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له؟ لا يظن بهم ذلك. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، ونهى عن البول في الماء الراكد، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقدار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض أي منخفض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقدار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء إلى آخر. فالحاصل أن هذه البئر كانت ذات ماء كثير، وكانت على مكان منحدر، فكانت ربما جرفت إليها السيول بعض هذه الأقدار ولم تكن تؤثر فيها، ولا يظهر ذلك فيها لغزارة مائها ولكثرته، فلم يكن يظهر فيها شيء من النجاسة. وليس معنى أنهم يتعمدوا رمي النجاسة فيها، فهم أرفع وأنزى من ذلك رضي الله عنهم. كيف هم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن البول في الماء الراكد، بل ينهى الجنب عن أن يغتسل في الماء الدائم، وهم بحاجة إلى ذلك الماء؟ فتبين من هذا أن هذه البئر كان ماؤها ماذا؟ كثيرا، وكان لا تؤثر فيه ربما بعض ما وقع فيها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء. شروح الخطابي نافعة مختصرة وفي غاية النفع، له غريب الحديث شرح الألفاظ غريب الحديث، وله معالم السنن شرح سنن أبي داود هو الذي قرأنا منه، وله أعلام السنن شرح على صحيح البخاري مختصر، مختصرة مفيدة يكثر من النقل منها العلماء. طيب، الحاصل أن الحديث صحيح، وأنه يدل على المسألة التي ذكر الإمام الشوكاني، أن الماء لا يخرج عن هذين الوصفين كونه طاهرا ومطهرا. طيب، من أين استثنى إلا ما غير أحد أوصافه؟ طيب، قال وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه، وأخرجه أيضا مع الزيادة ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ إن الماء طهور إلا أن يغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، وفي إسنادهما من لا يحتج به، في رشدين بن سعد وهو ضعيف، بل أطلق بعضهم أنه متروك. وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة ضعيفة، إلا إن تغير ريحه أو لونه وطعمه بنجاسة تحدث فيه. اتفاق أهل الحديث على ضعفها. قال لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر. فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع، المراد لا يقول بحجية الإجماع لا يثبت الإجماع أصلا، وإلا فمن أثبت الإجماع جزم بأنه ماذا؟ حجة. ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معناه وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. وهي الزيادة التي عليها العمل عند المسلمين أن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الوهم والإيهام يقول مؤلفه أبو الحسن ابن القطان علي بن محمد ابن عبد الملك. علي بن محمد بن الفاسي من المغرب. فاسيني في المغرب. قال القائل أتانا طالب من أرض فاسي يجادل في الكتاب وفي القياس، وما فاس ببلدته ولكن فسا يفسو فساء فهو فاسي. انتقل بعضهم على أهل فاس كان فيها علماء، فجاء واحد منهم صاحب جدل في القياس فذمه بعض الناس أنه ليس هذا من أهل فاس وإنما سمي فاسي لأنه إيش؟ فسى. أتانا طالب من أرض فاسي يجادل في الكتاب وفي القياس، وما فاس ببلدته ولكن فسى يفسو فساء فهو فاسي. وكان البلد فيه علماء فاس، منهم صاحب من؟ ها؟ شهير واحد أنتم وإياه لكم شهران. ها؟ لا، صاحب الآج الرومية ابن آج الروم من فاس من المغرب. طيب انتهينا من هذه المسألة الثانية وهي أن الماء لا يخرج عن كونه طاهرا مطهرا إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة. فإذا تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة بنجاسة خرج عن الوصفين فلا يسمى طاهرا ولا مطهرا. قوله وعن الثاني، ما هو الثاني؟ قلنا مطهر، أي ويخرجه عن كونه مطهرا ولكن لا يزال يسمى طاهرا. ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. قال هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهر به هو الماء المطلق الذي لم يضف إليه الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال ماء الورد ونحوه الذي يحصر من الورد، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله ماء طهورا وفي السنة المطهرة بقوله الماء طهور، فخرج بذلك عن كونه مطهرا لأنه خرج عن اسم الماء المطلق، خرج عن كونه مطهر، لأن المطهر هو ماذا؟ الذي يطلق عليه ماء، وما خرج عن الإطلاق فلا يسمى ماء فلا يكون مطهرا. ولم يخرج به عن كونه طاهرا، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر، لأن الفرض أي لأن المسألة مفروضة، هذا معنى إن المسألة مفروضة في أن الذي خالطه طاهر. واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع. وقد ذكر العلماء صورا كثيرة للماء الذي تخالطه بعض الطاهرات، هل تمشي في هذه القاعدة التي ذكرها الشوكاني دائما أنه لا يطهر، أو أنه قد تخالط بعض الطاهرات ويطهر؟ سيأتي إن شاء الله نذكر بعضها في الدرس الآتي.